بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا معكم في مدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 للهجرة، إلى الكلام على مسألة الوعيد لمن أخطأ بعد اجتهاده في مسألة من مسائل الاجتهاد، فهل خطأه هذا يعرضه للوعيد الوارد في الحديث الذي اجتهد فيه، أو أنه يعد مستحلا للحرام أو محرما للحلال أو حاكما بغير شرع الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب بما يرفع هذه الشبهة، وبين أن المجتهد لا يخلو من أجر، فإن أصاب فله أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو مثاب على اجتهاده، إن لم يقصر في هذا الاجتهاد بل بذل وسعه وما يستطيعه من نظر وبحث وتأمل لأجل الوصول إلى هذه أو إلى حكم هذه المسألة. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في الكلام على الدلالة القطعية والدلالة الظاهرة، فقال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا، والعلمي مقابل العملي، العملي الأحكام العملية كالصلاة والصيام والحج وما يتضمن الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة، فيدخل فيه المسائل العملية، وفي المقابل العلمي وهو الاعتقادي. قال: فإن كان قد تضمن، أي هذا الظاهر، حكما علميا يتعلق بالاعتقاد مثل الوعيد ونحوه، فقد اختلفوا فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الاختلاف والقول الراجح ورد على بعض الشبه، فقال: فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. فهؤلاء فرقوا بين الجانب العلمي والجانب العملي، فإذا كان الحديث أو النص دلالته ظاهرة يعني ظنية، وهذا على خلاف النص اللي تكلمنا عليه سابقا، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فقالوا: إذا كان ظاهرا فجاء هذا الحديث فيه النهي عن فعل وتضمن وعيدا على هذا الفعل، فإننا نقول بالنهي ولكن لا نقول بالوعيد. لماذا؟ لأن الوعيد يتعلق بجانب اعتقادي، والنهي يتعلق بجانب عملي، ونحن نثبت في العمليات، نثبت العمليات ولو بالظاهر، وأما الاعتقاد فلا نثبته إلا باليقين.
فقال ولا يعمل به أي بالظاهر في الوعيد إلا أن يكون قطعيا أي مستيقنا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة كأن يكون نص في القرآن الكريم أو متواتر حديث متواتر لكن دلالته محتملة يعني لا يعمل به كذلك في الوعيد. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وقول عائشة رضي الله عنها ورد في حديث رواه الدارقطني وغيره والبيهقي من طريق من طرق عن العالية قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا ممن أنتن؟ قلنا من أهل الكوفة. قالت فكأنها أعرضت عنا فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد ابن أرقم الأنصاري 800 درهم إلى عطائه يعني إلى أجل وأنه أراد بيعها فابتعتها منه 600 درهم نقدا. هذا يسمى بيع العينة قالت فأقبلت علينا فقالت بئس ما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا الحديث فيه خلاف أو هذا الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها فيه خلاف بين المحدثين في صحته وضعفه. لكن يقولون قالوا وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا عائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم يعني في العمل وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد. طيب لماذا لا تقولون بهذا الوعيد؟ لماذا؟ قال الشيخ لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية أي الاعتقادية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم وهو القطع فلا بد أن يكون الوعيد مقطوعا به. وأما طبعا أهل السنة والجماعة فيثبتون بما صح من النصوص الشرعية الأمور العلمية والخبرية كلها تثبت بهذا الحديث اللي هو خبر الواحد ما دام أنه خبر صحيح لم يأتي ما يعارضه. يثبتون أسماء الله، يثبتون الصفات، يثبتون الأخبار الواردة عن يوم القيامة ما يكون بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يثبتون ما ورد في هذه الأخبار من أخبار السابقين من بني إسرائيل ومما ورد من بدء الخليقة فنؤمن بها ونعتقدها ونصدقها. ومنها كذلك مسائل الوعيد فإنها من الأمور العلمية. وأهل السنة يقولون كل الأمور العلمية تثبت بخبر الواحد ولو كان لا يفيد اليقين لكنه يفيد العلم فنعتقدها. وهذا من كمال التصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا علمنا أن أهل السنة يعتقدون أن السنة محفوظة كما حفظ الله عز وجل القرآن فإنه كذلك حفظ السنة بل لا يستقيم حفظ القرآن إلا بحفظ السنة. وأما ما يطرحه بعض أهل الجهل من التفريق ما بين السنة التشريعية والسنة غير التشريعية والسنة التشريعية وردت بالتواتر والسنة غير التشريعية فلا تكون من قبيل الوحي فهذا تفريق باطل لا دليل عليه. وإلا كل ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعترض عليه ويسلم به. وهذا من صفة المؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال رحمه الله تعالى وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية أي الاعتقادية، فلا تثبت أو فلا يثبت إلا بما يفيد العلم أي القطع. وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. هذا التأصيل من أين لكم به هذا التفريق؟ ثم قال: ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. يعني مثال قول الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، جاء في قراءة لابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، فقال بعض أهل العلم يلزم في الصيام أن تكون الأيام متتابعة، فقالوا هذه القراءة قراءة لم ترد في مصحف عثمان وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بقراءة الآحاد أو القراءات التي تسمى الشاذة أي ليست متواترة. فهذه القراءة يقولون نثبت بها الأحكام عند بعض أهل العلم، لكن لا نعتقدها قرآنا ولا نصلي بها، لأن الصلاة لابد أن تكون بما ثبت أنه قرآن على وجه اليقين. بهذا استدلوا، إذن استدلوا بماذا؟ بأمرين: الأمر الأول أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم. اثنين، احتجوا بالقراءات اللي صحت عن بعض الصحابة، قالوا قد عمل بها وببعض الأحكام فيها ولكن لم تعتبر من القرآن الكريم، أي لم تعتقد قرآنا يتلى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذهب الأكثر من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، وهذا هو الصحيح الراجح أنها حجة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العلمية. فبين المصنف رحمه الله تعالى إلى أن قول عامة السلف وجمهور العلماء أن الحديث إذا تضمن وعيدا على فعل فإنهم يثبتون تحريم هذا الفعل ويثبتون هذا الوعيد للفاعل إذا تحققت الشروط وزالت الموانع. واستدل على ذلك بأمور، منها أولا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، وستأتي الأدلة على ذلك بعد قليل من أقوالهم وأفعالهم، وهذا منتشر عنهم. اثنين، الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، هذا الأمر الثاني. يعني الآن أنتم عندكم نص لعن الله في الخمر عشرة، هذا النص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت تحريم الخمر ولا نثبت اللعنة، هذا تفريق بغير سبب صحيح ولغير موجب صحيح. الأمر الثالث، الوعيد ليس المطلوب فيه اليقين التام، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، والظن الغالب معتبر في الأحكام الشرعية. فما دام أنه معتبر وهذه الأحاديث التي دلالتها ظاهرة قد دلت على هذا الوعيد دلالة واضحة، فكما أثبتنا تحريم الفعل نثبت بها كذلك الوعيد. ثم بين رحمه الله تعالى واحتج عليهم بنفي الفارق بين الأمرين، فقال: ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة. يعني لا يوجد فرق، وهذا يسميه بعض أهل العلم الاحتجاج بنفي الفارق. يعني ما الفرق في أن نثبت تحريم هذا الفعل وبين أن نثبت الوعيد لمن قام هذا الفعل وهو قد ورد في نص واحد؟ فيقول الشيخ: ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة. الآن العقوبة المجملة أن من فعل المحرم فإنه معرض نفسه للعقوبة، هذا نعلمه جميعا وهذا ثابت، أن من ارتكب محرما، ولذلك لو ترجعون لتعريف المحرم عند الأصوليين تجد أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالترك، فيطلب الله عز وجل منهم ترك هذا الفعل إما على وجه الجزم وإما على غير وجه الجزم، فكان على وجه الجزم كان محرما وعلى غير وجه الجزم كان مكروها، وتوعد صاحبه بالعقوبة أو وكان صاحبه متوعدا بالعقوبة. هذا من حيث الجملة، أنتم تثبتونه الآن. طيب ما الفرق بين هذا وبين اعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة؟ من حيث إن كل منهما من الأول والثاني إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني مع صحة الدليل. بل لو قال قائل: العمل بها في الوعيد أوكد، كان صحيحا. لماذا أوكد؟ لأن هذا الحديث الذي تضمن هذا الوعيد المعين فيه زيادة زجر، والمطلوب في الشرع ومن مقاصد الشرع زجر الناس عن هذا الفعل المحرم. الأول فيه نهي أو فيه وعيد عام، أما هذا فيه وعيد خاص، والزجر بالوعيد الخاص آكد من الزجر بالوعيد العام. ثم استدل الشيخ فقال: ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب، وما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. نحن نعلم إخواني الأفاضل أن الحديث حتى يعمل به لا بد أن يكون صحيحا، لكن بعض الفقهاء كان يتساهل في رواية أحاديث الترغيب والترهيب. جاء عند الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. وجعل الإمام أحمد إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. وجاء عن ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو يشرح قول الإمام أحمد، قال: قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. ننتبه لهذه النقطة، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع في الدين أو شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإجابة والتحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل بما قد ثبت أنه مما يحبه الله، ثبت، إذن أولا ثبت أصل الفعل مشروع، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة. يقول: فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ولا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام. وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، معناه أن نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم. يعني معنى الكلام أن الفقهاء أو المحدثين كانوا ربما تساهلوا في رواية ما فيه ترغيب وترهيب. لماذا؟ لأجل ترغيب الناس في الفعل وترهيبهم من الذنب والحرام، لكن بشرط أن يكون الفعل أصله مشروعا. لا أن هذا الحديث الضعيف ينشئ عبادة أو يعطينا حكما شرعيا بتحريم أو إيجاب أو كراهة أو استحباب، فمثل هذا لا يجوز روايته. فلذلك ذكر العلماء أنه يشترط في هذا الحديث الذي سيذكر للترغيب والترهيب أن يكون أصل الفعل مشروعا، أصل الفعل يكون مشروعا، أو الحكم موجود في أدلة صحيحة، أن يكون له أصل، يقول أن يكون له أصل ثابت في التشريع. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الحديث الضعيف شديد الضعف والوهن، فإنما كان موضوعا أو منكرا أو شديد الضعف فلا تجوز روايته ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى كان أهل العلم يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب. فاستدل رحمه الله تعالى على ما ذكره من أن الأكثر من الفقهاء وعامة السلف ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، بأمور منها أنهم كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أحاديث في أسانيد أحاديث الأحكام. قال: لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، وهذا من مقاصد الشرع. من لماذا حرم الإسلام هذه الأمور؟ بقصد تركها. ثم قال: فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة. يعني قيل، نفترض، نضرب مثال في واقعنا، قيل أن من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء سيعاقب، إذن هذا النص المجمل العام. طيب، تحديد نوع العقوبة، قيل من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء فإنه يعرض نفسه لغرامة قدرها كذا وكذا من المال. وعندنا خبر آخر أقل منه قوة، أن الذي يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء سيتعرض لعقوبة حج السيارة والسجن. طيب، فبدأ الناس يتركون هذا الفعل وينفرون منه، لكن اتضح أن القول الأول، أن الخبر الأول أن العقوبة هي مقدار من المال هي الصحيحة. هل يضر شيء ذلك؟ الجواب لا، لا يضرهم شيء، لأن المقصود هو الترك. والخبر الثاني وإن كان ضعيفا لكنه أدى إلى زيادة النفور من الفعل. فيقول الشيخ: فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، فإن كانت عقوبة قطع الإشارة هي السجن وهي حج السيارة صحيحة فقد نجا من هذه العقوبة، وإن لم يكن الوعيد حقا بل كانت عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل، لم يضر الإنسان خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة، أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى يناقشهم الآن مناقشة عقلية وإلزام. فإذا أصلا لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يقع في ماذا؟ يقع في الفعل الممنوع منه والمطلوب منه تركه، فيهون عليه الفعل وتهون عليه المخالفة، ثم بعد ذلك قد يكون الخبر بالعقوبة الزائدة ثابتا فيعرض نفسه لتلك العقوبة، أو فيقوم به سبب استحقاق ذلك. يقول: فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدم سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى أي أسلم. فالخطأ في تقدير اعتقاد الوعيد أو الخطأ في تقدير عدمه سواء، ما النجاة؟ النجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل يقول ابن تيمية: رجح عامة الفقهاء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وهذه قاعدة أصولية، وهي تقديم الحاضر على المبيح. وهذه متى تكون؟ عند التعارض في ذهن المجتهد. وهذه قاعدة قد تكون أصولية وقد تكون فقهية، فإن القواعد قد تشترك في كونها قاعدة أصولية وتشترك في كونها كذلك قاعدة فقهية. فإذا ورد تعارض في ذهن المجتهد بين حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الحديثين حاضرا أي محرما والدليل الثاني مبيحا، فإنه حينئذ يقدم الدليل الحاضر على الدليل المبيح من باب الترجيح. وفي بعض الأحيان قد تكون هذه القاعدة قاعدة فقهية يستنبط منها الحكم مباشرة، مثل إذا اجتمع في الشيء الواحد حاضر ومبيح، اجتمع في العين الواحدة أو في العقد الواحدة أو في العقد الواحد شيء حاضر وشيء مبيح، فحينئذ نقدم المعنى الحاضر على المعنى المبيح. ثم قال: وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من المعارضة. ولذلك عرف بعض أهل العلم الاحتياط فقالوا: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم. وقال بعضهم: هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر الاحتياط الشرعي، قال: اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. وذكر ابن عبد السلام قوله: ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه. فلذلك قال هنا: وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فأنت الآن إذا اعتقدت في هذا الفعل المحرم وجود هذه العقوبة الشديدة، ثم تركت هذا الفعل وتجنبته لأجل ما ثبت في هذا الحديث الصحيح الذي هو ظاهر في معناه، فتركت هذا الفعل، فهذا حتى يدخل في هذا الاحتياط. فإن كان خوفه من الخطأ، يقول: فإن كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من عن المعارض. فهنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يبين فيقول: فإذا كان خوفه أي خوف هذا المستدل من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد، يخاف من خطأه في نفي الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد من أصله، يقول: فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. لأنك أنت لا تعارضني في أن النص الشرعي هذا الحديث ظاهره يدل على تحريم هذا الفعل وعدم الزجر عنه، وأنت تعتقد هذا الأمر أصلا، أنت تعتقد الآن أن الدليل هذا دل على تحريم هذا الفعل، كذلك أنت عندك أن النجاح الحاصلة في الاعتقاد بترك هذا الفعل هو المتعين، هو تريد هذه النجاح. قال: دليلين سالمين عن المعارض. وأما خوفك من نفي الاعتقاد والخوف من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد فهذا محل إيش؟ محل ظن. وأما الدليل الموجب للاعتقاد والدليل الذي فيه النجاح الحاصلة في هذا الاعتقاد فهذا سالم عن المعارض. ثم قال: وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه، وهذه قاعدة في الاستدلال. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريق الطائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية أي الاعتقادية لعدم الدليل القاطع على وجودها فهو مخطئ. لماذا؟ يقول: لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. ثم قال بعد هذه المقدمة في الاستدلال وذكر بعض هذه القواعد، قال: وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع، وهذه لابد من فهمها وحفظها والاهتمام بها. كل وعيد لابد أن يكون متوقفا على وجود شروط وانتفاء موانع، وهذه هي المتعلقة بالوعيد المطلق والتكفير المطلق والتفسير المطلق والتفسيق المطلق واللعن المطلق، ولذلك هذه قاعدة مهمة. قال: وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والحديث هذا خرجه مسلم. وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. وهذا يدل وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة في الحديث. وهذه مسألة مشهورة، وأن الربا يشمل النوعين ربا الفضل وربا النسيئة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعد وغير أنه قال: إنما الربا في النسيئة. وهذا الحديث يفيد الحصر، ومعنى ذلك أن ربا الفضل المجرد يجوز، ومعنى ربا الفضل المجرد هو أن يعطي الرجل الآخر الدرهم بالدرهمين ويتقابض قبل التفرق من المجلس. قال: ثم إن الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، والحديث أخرجه البخاري، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه مثل أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل أن ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.